والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم حفظه الله تعالى: الإعجاز في القرآن. أنبيك ماذا قيل في الإعجاز في جملة القرآن بالإيجاز؟ تنوعت أقوالهم في أوجه إعجازه، والحق للمستنبه أن القرآن معجز بكله، بلفظه وشرعه وعلمه، وتعجز العقول عن مثاله، وسورة والعشر من مقاله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم يتعلق بفصل مهم من فصول علوم القرآن، وهو ما يخص إعجاز القرآن أو الإعجاز في القرآن. إن قلنا إعجاز القرآن فنقصد بذلك كون القرآن معجزا في جملته، وإن قلنا الإعجاز في القرآن فالمراد به الإعجاز العلمي وما يشاكله من إعجاز لغوي وبلاغي ونحو ذلك، وكلاهما مراد في هذا المبحث المهم. والإعجاز من مأخوذ من عجز أو من العجز، وتعريف الإعجاز في اللغة يطلق في الحقيقة على معنيين: المعنى الأول هو الضعف، الضعف يقال له عجز، يقال عجز عن الشيء إذا ضعف عن فعله، ومنه قوله تعالى: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فهذا يدل على الضعف. وأما الإطلاق الثاني من الإعجاز فهو مأخوذ من العجز الذي هو مؤخرة الشيء أو آخر الشيء، يقال عجز البيت أي شطره الأخير، ويقال عجز الأمر أي مؤخرته، وعجز الآدمي مؤخرته. ومن ذلك قوله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز. هذا اللفظ يشمل معنيين: إن جئنا من ناحية الضعف فالعجوز سمي عجوزا لضعفه، وإن جئنا واخترنا بأنه مؤخرة الشيء فإن العجوز يكون في آخر عمره ومؤخرة عمره، فتشمل الأمرين جميعا. لكن الإطلاق المشتهر والغالب في اللغة أن العجز يطلق على الضعف، وهذا هو الأكثر، أن العجز يطلق على الضعف، وهذا الإطلاق هو ما يناسبنا في التعريف الاصطلاحي بالنسبة للإعجاز. أما الإعجاز في الاصطلاح أو المعجزة في الاصطلاح بعبارة أوضح، فأحسن ما قيل فيها أنها أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يجريه الله جل وعلا لنبي من أنبيائه، يجريه الله تعالى لنبي من أنبيائه. هذا هو أحسن ما قيل في تعريف المعجزة. فإذا نظرنا إلى هذا التعريف وهو أنه أمر خارق للعادة، المعجزة أمر خارق للعادة، أي أنه خلاف الذي اعتادته القلوب، اعتادته العقول، سواء كانت عادة عقلية أو كانت عادة كونية. فمثال ذلك تحول النار إلى برد وسلام، هذا من الإعجاز، كما قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه هي المعجزة، أمر خارق للعادة، لأن الأمر الذي ليس خارقا للعادة لا يعد معجزة، بل هو من الأمور المعتادة، وذلك قيل خارق للعادة. مقرون بالتحدي، هذا شرط من شروط المعجزة حتى تكون معجزة، أن يقرن بالتحدي، وأن يكون هذا القران بالتحدي إما بلسان الحال أو بلسان المقال، يعني إما أن يكون هذا النبي أتى بهذه المعجزة ويقول بلسانه متحديا قومه أن يأتوا بمثله، أو أن يكون بلسان الحال كأن يفعل النبي هذه المعجزة وإن لم يتبعها بكلام من التحدي، لكن هذا الفعل لسان حاله يدل على التحدي. وأما قولنا يجريه الله لنبي من أنبيائه، يفهم منه أن أي خارق للعادة ليس من الله فإنه لا يعد معجزة، وذلك كما يكون من خرق العادات بالنسبة مثلا للسحرة، كما في قصة موسى مع قومه حينما خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فكون العصا تسعى كالحية هذا أمر خارق للعادة، لكنه ليس من عند الله وإنما هو من عند الشيطان، لأن الأشياء التي تخالف العادة أنواع، منها ما يكون معجزة، كما رأينا من أنبياء الله ورسله، فقد كان كل نبي يرسل إلى قومه بمعجزة يختص بها قومه، وفي الغالب تكون هذه المعجزة مقاربة لما اعتاده أصحابه أو قومه من ركون إلى شيء معين، كما اعتاد قوم إبراهيم على أن النار محرقة في وقتهم، فكان من معجزة إبراهيم أن كانت النار بردا وسلاما عليه. كانت معجزة عيسى عليه السلام في قوم اشتهروا بالطب وما يتعلق بالطب، فكانت معجزته إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. وموسى عليه السلام اشتهر قومه بالسحر، فكان من المعجزة التي جاء بها إلى قومه إدخال يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، وكذلك إلقاء العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، وكذلك أيضا فلق البحر حتى صار فرقين، وهذا كله في ظاهره شبيه بالسحر الذي اعتادوه، لكن الذي جاء من موسى عليه السلام وإن كان خارقا للعادة فهو من عند الله جل وعلا لا كما يكون من عند السحرة. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد اشتهر قومه بالفصاحة والبلاغة والبيان والاهتمام بالشعر والمقولات، فجاء بهذه المعجزة العظيمة الخالدة، وهي القرآن العظيم في فصاحته وبلاغته وإعجازه. إذن هذه المعجزة التي يجريها الله جل وعلا لنبي من أنبيائه، فكل خارق للعادة ليس من عند الله فهو ليس معجزة. إذن أول خارق للعادة هو المعجزة. أما النوع الثاني من خوارق العادة فهو الكرامة، يسمى الكرامة، والكرامة أقل رتبة من المعجزة، لأن الكرامة لا يلزم أن يكون فيها تحدي، وليست مختصة بالأنبياء، بل قد تكون للصالحين من عباد الله جل وعلا. وأما النوع الثالث من خوارق العادة فهو ما يسمى بالأحوال الشيطانية، وهذا الذي يكون من خلال السحر وما يتعلق به مما يخيل إلى الناس أنه من خوارق العادة، كما يرى في كثير من الأعمال السحرية، يوضع الشخص بين الأرض والهواء، أو يخرج من وسط صندوق قد اخترقته السيوف من كل جانب فيخرج من بداخله سليما مثلا، أو نحو ذلك من أعمال التمويه والسحر والشعوذة. هذا في ظاهره كأنه خارق للعادة، أن شخصا يكون في صندوق صغير وتدخل عليه السيوف من كل جانب ومع ذلك يخرج سليما معافا، هذا من السحر، ظاهره أنه خارق للعادة، لأن العادة أن مثل هذا الصندوق الصغير الذي تخترقه هذه السيوف ألا يخرج صاحبه كاملا، فضلا عن أن يكون سليما. فهذا خرق للعادة، لكنه من باب الأحوال، من باب الأحوال الشيطانية، من باب الأحوال الشيطانية. هذه أنواع خوارق العادات، الذي يهمنا منها الأول وهو المعجزة، لئلا يحصل خلط فيما يتعلق بالمعجزة أو الكرامة أو الأحوال الشيطانية. أما قول الناظم هنا: أنبيك ماذا قيل في الإعجاز في جملة القرآن بالإيجاز. قوله أنبيك من أنبأ، إذا أخبر، يعني أخبرك ماذا قيل في الإعجاز وما يتعلق بالإعجاز في القرآن أو إعجاز القرآن في جملة القرآن بالإيجاز. بالإيجاز لأن مبحث الإعجاز مبحث طويل توسع فيه بعض أهل العلم، وهو مبحث مهم ألفت فيه كتب مستقلة خاصة بالإعجاز. وإن كان لفظ الإعجاز أو لفظ المعجزة لم يكن معروفا في الصدر الأول من الإسلام، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ومن بعدهم، ما كان يطلق على المعجزة هذا اللفظ المشهور المعجزة، وإنما هذا اللفظ جاء في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع. أما القرون الأولى تقريبا ما كان يعرف بهذا اللفظ على الكثرة. وفي القرن الثاني ذكر من قبل البعض، كما ذكر عن أحمد رحمه الله أنه أشار إلى لفظ المعجزة، وأكثر من اشتهر عنه الحديث عن الإعجاز بلفظ الإعجاز هم المعتزلة في عصر الإمام أحمد رحمه الله، أكثر من ذكر الإعجاز. وسبب ذلك هو أن المعتزلة لا يقرون بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الدالة على النبوة، وإنما الدال على النبوة عند المعتزلة هو القرآن فقط، معجزة القرآن، وأما ما عدا ذلك من الإعجاز الذي صار في عهده صلوات الله وسلامه عليه فإنهم لا يرون أنه دليل على نبوته. وهذا طبعا قول باطل، بل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا مقرونة بالتحدي، كلها دالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، لكن أعظمها وأكبرها هي معجزة القرآن. أما اللفظ الذي يدل على المعجزة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة وأوائل التابعين، أن الإعجاز يأتي من خلال أربعة ألفاظ. اللفظ الأول لفظ الآية، فتطلق الآية على المعجزة كما قال تعالى عن صالح: ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية، يعني معجزة. أما اللفظ الثاني فهو لفظ البينة، ويدل لذلك قول صالح أيضا: قد جاءتكم بينة من ربكم، والبينة هي هذه الناقة، بينة من ربكم. ومنه قول موسى عليه السلام: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. هذا هو الإطلاق الثاني على المعجزة وهو البينة. الإطلاق الثالث البرهان، ومن ذلك قوله تعالى عن موسى عليه السلام حينما أدخل يده في جيبه، قال جل وعلا: فذانك برهانان من ربك، فذانك برهانان من ربك، وهي معجزة بهذه الصورة، لكنه لم يقل معجزة وإنما قال برهان. أما الإطلاق الرابع فهو لفظ السلطان، إذ يطلق على المعجزة، ومنه قوله تعالى: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وقد قالوا قبل ذلك: فأتونا بسلطان مبين، أي بمعجزة، فأتونا بسلطان مبين. إذن هذه الألفاظ الأربعة هي التي جاءت في الكتاب وفي السنة، ولم يأتي لفظ المعجزة إطلاقا، لا في كتاب الله ولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قول الصحابة، وإنما جاء فيما بعد، حيث أرجع هذا إلى لفظ الإعجاز الذي هو الضعف، وإلا فكانت آيات القرآن تأتي متنوعة، إما بذكر الآية أو البينة أو البرهان أو السلطان. إذن هذه هي إطلاقات الإعجاز، وانتشر بعد ذلك ألفاظ من بعد التابعين على أن المعجزة تطلق على هذا الذي ذكرناه، على هذا الذي ذكرناه. ثم قال الناظم: تنوعت أقوالهم في أوجه إعجازه والحق للمستنبه، يعني أن أقوال أهل العلم تنوعت في أوجه الإعجاز. وما هي أوجه الإعجاز؟ بماذا أعجز القرآن؟ في أي شيء؟ قال: والحق للمستنبه، المستنبه أي طالب التنبيه والتوضيح على أوجه الإعجاز في القرآن، فقال: أن القرآن معجز بكله، بلفظه وشرعه وعلمه، وتعجز العقول عن مثاله وسورة والعشر من مقاله. هنا بعض أهل العلم اختلف ما هو وجه الإعجاز في القرآن، واختلفوا في ذلك إلى أقوال كثيرة، أوصلها السيوطي وغيره إلى 80 وجها، من أوجه الإعجاز. وأشهر هذه الأوجه أن وجه الإعجاز في القرآن قيل إنه الصرفة، وقيل هو اللغة، وقيل هو الفصاحة، وقيل هو البلاغة، وقيل هو الغيبيات في القرآن، وقيل بها كلها. أما الصرفة، ما معنى الصرفة؟ الصرفة هذه كلمة اشتهرت عن المعتزلة، وأول من أطلقها شيخ المعتزلة وهو النظام إبراهيم بن سيار النظام شيخ المعتزلة هو الذي أطلق هذه اللفظة على وجه الإعجاز أو إعجاز القرآن. والمعتزلة نعلم أنهم بدعة فرقة مبتدعة ضالة عن سواء الصراط. ووجه معنى الصرفة في قول النظام وهم الشيوخ المعتزلة يقول المعجز ليس هو القرآن ذات القرآن، وإنما المعجزة هو المنع، يعني أن الله صرف عقول العرب عن الاتيان بمثله، وإلا فهو يرى أن العرب يملكون الفصاحة والبيان واللغة، وعقولهم في الحقيقة تستطيع أن تأتي بمثل القرآن، لكن الله صرفهم، لكن الله صرفهم. هذا قول النظام. وقال آخر قولا مقارب قولا مقاربا له، لكن يفرقه في جزء. قال إن المعجز أو الصرفة هذه ليست في منع الله للعرب أن يأتوا بمثل القرآن، وإنما أن الآلة التي يمكن أن يؤتى بها القرآن قد سحبها الله من عقول العرب، القدرة يعني، وهي قدرة البيان والفصاحة قد أخذها الله من عقول العرب فلم يستطيعوا. وهذان القولان باطلان، هذان القولان باطلان. لماذا؟ نقول قول النظام هنا إن العرب تستطيع أن تأتي بمثل القرآن لكن الله منعهم، فما هو الذي يكون معجز إذن؟ ما هو الذي يكون معجزا هنا؟ صار المعجز هنا هو المنع وليس القرآن، أليس كذلك؟ المعجزة في أن الله منعهم أن يأتوا بقرآن آخر أو بمثله، فتكون المعجزة في المنع، ولم يكن للقرآن حينئذ ميزة لأن الله منعهم مع أنهم يستطيعون أن يأتوا بهذا القرآن أو بمثله. وهذا لا شك أنه باطل، لأننا نعلم أن الإعجاز حقيقة أو المعجزة هي في ذات القرآن وليس في المنع. فهذا مما يدل على بطلان قول النظام. والصحيح أن الصرفة هذه ليست هي وجه الإعجاز المطلوب في القرآن، وإنما هو التحدي. إذ كيف يتحدى الله قوما قد منعهم أو صرفهم عن هذا الإتيان؟ هل للشخص أن يتحدى الميت؟ لا يمكن، ولا يسمى تحدي. ولا تتحدى الإنسان الذي لا يملك أي شيء من الإتيان بهذا الأمر، لكن التحدي الحقيقي هو أن تتحدى من لديه القدرة إلى فعل الشيء، لكن تتحداهم في هذا الأمر لأنه لا يستطيع أن يأتي بمثله. أما أن تتحدى ميتا فهذا مستحيل، فكيف يتحدى الله قوما يمنعهم من هذا الفعل؟ وإنما في الحقيقة العرب لديهم من الفصاحة وعلوم الآلة والبيان والبلاغة الشيء الكثير، لكنهم لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن، لأن هذا أعظم من عقولهم وأكبر من عقولهم، لا أن الله صرفهم عن ذلك وهم يستطيعون في الأصل. نعم. ومما يؤكد أيضا بطلان النظام قول النظام هنا هو وقول آخر هو أن العرب لم يتغير أو لم تتغير قدرتهم على البلاغة، فالحقيقة أن الله لم يصرف عنهم تلك العقول بل لا زالت باقية حتى أثناء تنزل القرآن، ومع ذلك تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك الصواب أن مجرد الصرفة هذه ليست وجه من أوجه الإعجاز، وإنما التحدي عن الإتيان بمثله. هناك من قال من أوجه الإعجاز هو البلاغة، أي أن البلاغة في القرآن جاءت بصورة عالية راقية لا يستطيع العرب أن يأتوا بمثلها أو يؤلفوا مثلها. ومنهم من قال بل هو في اللغة، فإن العرب لا يستطيع أن يأتوا بلغة كلغة القرآن بهذا التمام وهذا الكمال. ومنهم من قال إن الإعجاز في القرآن إنما هو في الغيبيات، يعني في ذكر الغيبيات، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، والغيب يدل على ثلاثة أمور: إما غيب الماضي أو غيب المستقبل أو غيب الحاضر. فغيب الماضي هو ذكر الأحوال، أحوال الأمم السابقة وما يتعلق بها مما لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره قومه الحاضرون، لم يدركوا صالحا ولا شعيبا ولا لوطا ولا ثمود ولا إرم ولا غير ذلك، لم يدركوه، كانوا أقواما قبلهم لم يشاهدوهم، وإنما أخذوا أخبار هذا الأمر الغائب من خلال القرآن، وهذا بحد ذاته معجز. أو يكون في الغيب المستقبلي ما جاء عن أشراط الساعة وما يتعلق بها من أمور الدنيا، كما قال تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، حينما ذكر الخيل والبغال والحمير، قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. في ذلك الوقت لا يعرفون إلا هذه الدواب للركوب، الخيل والبغال والحمير. وأما ما حصل بعد ذلك من أنواع المراكب كالطائرات والسفن والسيارات وغير هذا، كله يدخل تحت قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، فهذا دال على ما سيأتي في المستقبل، على ما سيأتي في المستقبل، وقد وقع الآن وجاء، وهذا دليل على أن الإعجاز هو في هذا الأمر، في أمر الغيب. كذلك ما جاء عن أشراط الساعة، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه دلت على أن الشمس، بعض آيات ربك هي الشمس حينما تخرج من المغرب إلى المشرق فتخالف طبيعتها الكونية التي نشاهدها الآن، وهي خروجها من المشرق إلى المغرب، لكنها في آخر الزمان تخرج من المغرب إلى المشرق، وهذا سيكون في آخر الزمان. فالقرآن ذكر هذا الغيب المستقبلي. ما يتعلق بالقيامة ومشاهد القيامة الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إلى آخر ذلك: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كل هذا من الأمور الغيبية المستقبلية جاء القرآن ذاكرا لها، وهذا نوع من الإعجاز. وهناك الغيب الحاضر، أي الغيب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود لكنه لا يعلمه، لكنه لا يعلمه. مثل ماذا؟ مثل قصة الإفك، قصة عائشة حينما افتري عليها لما تأخرت عن الركب وقد افتقدت عقدها أو كانت خارج الرحل، ثم ارتحل القوم عن مكانهم وجاءت ولم تجد أحدا، في القصة الطويلة التي في الصحيحين، حتى جاءها صفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنه ورآها. المهم أن المنافق ابن أبي سلول استغل هذا الأمر وأخذ يروج في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن خلوة عائشة رضي الله تعالى عنها بصفوان المعطل رضي الله تعالى عنه، وهذه قصة عظيمة كبيرة فيها من الفوائد الشيء الكثير. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يعلموا حقيقة الأمر حتى أنزل ذلك من يعلمه، وهو الله جل وعلا، حينما قال: إن الذين جاءوا بالإفك، أي الافتراء، عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فكل من تكلم في عرض عائشة بعد ذلك فهو كافر بالله، من اتهم عائشة في عرضها فهو كافر بالله جل وعلا، لأنه يكون كفر بهذه الآية ورد هذه الآية التي برأت عائشة من فوق 7 سماوات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. ومن الأشياء الغيبية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار الباري جل وعلا لحقيقة المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد يعلم من هو المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون معهم ويخرجون معهم إلى القتال لكنهم لا يعلمونهم، فقد أطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المنافقين: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فإذا هذا من الغيب الحاضر، قالوا هذا من إعجاز القرآن، والكلام عن هذا يطول، لكن نقول إن إعجاز القرآن يشمل هذه الأمور جميعا، فالقرآن معجز في أخباره الغيبية، والقرآن معجز في بلاغته، والقرآن معجز في لغته، والقرآن معجز في إعجازه العلمي، وهو كذلك معجز في الأحكام الشرعية. لا يستطيع أحد أن يأتي بأحكام أو دين كدين الإسلام ويؤلف دينا مستقلا مثل دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أفغير دين الله يبغون؟ فالله جل وعلا تحدى أن يؤتى بدين أفضل من دين الإسلام أو حتى يساوي دين الإسلام.